الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب الأخلاق نبي الحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ألفت نظر الإخوة جميعا بل والأخوات أيضا إلى أن اصطحاب الأطفال الصغار إلى المسجد مشروع بشرط هام وأساسي جدا ولا خلاف فيه، أن هذا الطفل ينبغي أن يكون مميزا، يعني أن يكون مستقلا بطهارة نفسه. فأما الطفل دون سن التمييز الذي يضع مجيئه إلى المسجد بالتمييز فهذا محرم، ويحمل والده إذا اصطحبه أو والدته إذا اصطحبته الإثم الكبير لما يصيب المسجد. ولعلكم تعلمون أو لا تعلمون، تعرض أكثر من مرة للتلوث أطفال اصطحبهم آباؤهم إلى المسجد. ينبغي أن يعلم آباؤهم يحملون بذلك وزرا كبيرا، عن يحملوا أنفسهم هذا الوزر، أن نتنبه إلى هذه الناحية وحقوق المدن وقدسيتها. الأسئلة التي تتعلق بالدرس، أما الذي لا علاقة لها بالدرس وإن ألصقها بعض الناس إلصاقا بالدرس بطريقة متكلفة لا نجيب عنها أبدا. يقول أحد السائلين، قال الله عز وجل في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون، ما الحكمة من تخيير النبي بعد هذا القول بين الموت أو الخلود؟ لا، نحن ذكرنا آنذاك معنى الخلود. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي مواجدة، يا أبا مواجدة لقد أعطيت مفاتيح الخلود في الأرض فاخترت لقاء أعطيت مفاتيح الخلود، يعني البقاء في الأرض. قلنا آنذاك ليس المراد في الخلود الأبدي، وإنما المراد أن يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يراه المسلمون من أمته جيلا بعد جيل بعد جيل إلى أن يحين قيام الساعة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون شأنه كشأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: وإذا رأى الرجل في بيته يرجع مع زوجته في غير وضع الجماع فهل يجوز قتله؟ لا، لا يجوز. أكدتم في الدرس الماضي أن الموتى يسمعون، كيف نستطيع التوفيق بين ما بدأتم به وبين الآية الثانية والعشرين من سورة الفاتحة وما يسمع الأحياء ولا الأموات؟ إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، كلمة من في القبور كناية عامة، ليس أماكن عرفتم، كناية عامة على المشركين على الملحدين على الذين طبع الله على قلوبهم. هؤلاء هم الذين يعنيهم بيان الله تعالى بكلمة من في القبور. سياق الآية وسياقها يدلان على هذا الكلام، يعني هذا كما يقول الإنسان قد اتجه إلى ملحد ولد فقيده جبران ينصحه فلا يتنبه، يخوفه من بيان الله فلا يرعون، يقول له صاحبه دعك من هذا الإنسان، انك لم تسمع الموتى، انت تحدث قبرا، انت تحدث جدارا. في الواقع لا يعني المتكلم انه يكلم فعلا انسانا مات منفصلت روحه عنه، وانما يتحدث بأسلوب الكناية، أي هذا الإنسان لا يمكن أن يستفيد من نصيحتك شيئا نقيا، لأن قلبه قد يغفر الله وأصبح ممن قال الله عنه واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم. ويقول السائل آخر، ذكرتم في الدرس الذي قبل الماضي أن الله عز وجل إذا أراد أن يكفر عن العبد أجزاره لا بد أن يكون هناك سبب لتكفير هذه الأوزار. لا، مرة أخرى أقول للإخوة الذين يسمعون أرجو أن لا يظلموني بنقل ما لم أقل. أنا ما قلت بحياتي ما قلت هذا الكلام، إن الله إذا أراد أن يكفر عن العبد أوزارا لا بد أن يكون هناك سبب لتكفير هذه الأوزار، إما الصدقات وإما التوبة وإما الأمراض والمصائب. أنا أقول هذا الكلام، نحن كنا عكسه، قلنا ان الله لا يكفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى اسدل سترا على كميه رحمته ولم يفصل القول في ذلك. ومن الممكن ان يغفر الله لكل من مات مؤمنا ولا يحاسبه على شيء من الذنوب التي اقترفها في جنب الله سبحانه وتعالى. نحن رددنا على الخارجين عن مذهب اهل السنه والجماعه المعتزله، رددوا عليهم في هذا الدرس، يقولون الانسان الذي مات وقد ارتكب معاصي ولم يتب عنها لا بد ان يعذب، ما دام لم يتب لا بد ان يعذب، معاذ الله. وآخرين قرأت لكم هذه الآية من يوم لأمر الله إما يتوب عليه أم يعذبه، قرأت هذه الآية فقلت كيف يقول عني هذا ما لم أقل؟ قلت نعم، إذا أراد الله أن يكفر عن العبد أوزارا لا بد أن يكون هنالك سبب. لكنت هذا الكلام لقرأت عن مذهب أهل السنة والجماعة، فاتقوا الله يا رجل لا تغفل عني ما لم أقل او افهم جيدا ما تسمعه. وذكرتم في الدرس الماضي عندما تحدثتم عن الفرق بين الاجر الايجابي والتكفير للذنوب ان المصائب ذاتها تكون كفاره عما شاء الله من الخطايا مطلقا، سواء احتسب هذا الانسان او لم يحتسب، صبر او لم يصبر. نعم، هذا ما ذهب اليه جمهور اهل السنه والجماعه. المرء إذا تاب الإنسان أو مصيبة من المصائب إذا خاصت به، إذا احتسب وصبر ورضى ورضي فإن الله يكرمه بأمرين، تكفير السيئات ورفع الدرجة. أما إذا لم يحصل في ماله لا رضا ولا صبر ولا شيء من هذا فلا فرق له، لكن الله يكفر عنه بسبب هذا الأمر، هذا الألم، هذه المصيبة من بعض أوزاره. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا على ذلك الحديث. ففيما يخيل إلي أن هنالك تعارض بين الذي ذكرته في الدرس الماضي والذي قبله إطلاقا، مش تعارض. الباري عز وجل من سنته في عباده أنه يغفر الذنوب بالصدقات، يغفر الذنوب بالتوبة، يغفر الذنوب بالأمراض والمصائب، هذه الأمراض والمصائب يغفرها، ما قلنا بشرط أن يحتسب. إذا لا إشكال، قلنا هنالك أن الله عز وجل إذا شاء غفر الذنوب بدون لا توبة وبدون مصائب وبدون صدقات وبدون شيء، إذا شاء. من هو وما هي حجم هذه المغفرة؟ هذا شيء خبره الله في بيته المكنون، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن شملتهم رحمته. وهذا سائل آخر أيضا سؤال يتعلق بذلك، ما هو حكم ومصير الولد الذي يأتي من سفاح من حيث نسبه أما وأبا نفقته والمسؤول عنه وعن تربيته؟ الولد من فراش وللعبد من حجر، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الولد فلا يصيبه اي رشاش من الذنب الذي ارتكبه ابواه اطلاقا. والحديث الذي يردده بعض الناس ولد الزنا لا يدخل الجنة الى سبعة بطون افتراء على رسول الله وكذب، وهو حديث باطل مرفوع. نعم. المسؤول عنه الاقربون من اصوله. نعم. فمثلا والدته عند كثير من الفقهاء هي المسؤولة عن نفقته، ولذلك ان تكلف الرجل الذي استولد هذا الطفل من الفكاح ان تكلفه ايضا بنفقته الى ان يشتد عوده ويكبر. هذا هو الموضوع. ثم يقول ان كانت كثيره الزنا مرتبطه بطريقه ارتكاب هذه الجريمه وليس بسبب ارتكاب الجريمه نفسها، فلماذا اختلفت عقوبه الزاني اختلافا كبيرا ما بين قتل او جلد فيما اذا كان الزاني محصنا او غير محصنا وان ارتكب الجريمه بنفس الطريقه؟ السؤال غير واضح بشكل يعني قطعي، لكن اظن ان الثاني لا يقصد ان الحكمه من الحد الذي شرعه الله عز وجل في حق الزاني، قلنا الحكمه ليست يعني علة الحد ليست ذات الزنا، وانما علة الحد الكيفيه التي ارتكبت بها الزنا. هكذا قلنا. هذا الرجل عندما وقع في هذه المعصيه لو كان ممن كان يعظم حرمات الله، ولو كان ممن يرعى المجتمع الذي دلس بهذا الامر، اذا لكتب نفسه لكي لا يتحول عمله الى جريمه تنتشر بين الناس، ولو فعل ذلك لما لاحقه العقاب. أليس كذلك؟ من أين يأتي أربعة شهود؟ لكن عندما وجد أربعة شهود وبسهولة رأى الرأي العام دل ذلك على أن هذا الإنسان لم يرتكب ارتكاب هذه المعصية، وإنما ارتكبها بطريقة دلت على أنه يزدري المجتمع الإسلامي ولا يبالي بسمعة المجتمع الإسلامي، وفعل فعلته ليلتقى بهذا العمل سمعة المجتمع الإسلامي، فكانت جريمته الثانية أبلغ وأكبر من جريمته الأولى. فالعقاب ليس على هذه المعصية، لكن المثل ذكره الله كما ذكر الرسول وهو ربما قتل الله له، التوبة أكيد تغفر له، لكن عندما اخترق سمعة المجتمع واخترقت فكرة المجتمع دل ذلك على انه لا يبالي بان يمزق الفكر الاسلامي الذي ينبغي ان يكون ممتدا دائما على المجتمع. عقل الذي هذا فالسؤال على ذلك يقول كيف لو كان هذا سبب الحد الذي يقام عليه لما كان هنالك فرق بين المحصن اي المتزوج زواجا شرعيا الذي ارتكب هذه الفاحشه وبين غير المحصن؟ نعم. اذا كان ينبغي ان يكون عقابهما سواء، لان كل منهما اساء الى سنه المجتمع. نعم نحن وقع ان كل منهما اساء الى سنه المجتمع، لكن مع الفارق الكبير. الفارق الكبير هو ان هذا الانسان الذي ليس محصنا الظروف التي تدعوه الى الانزلاق والى عدم الانتفاع والتنفس الى سمعه المجتمع ظروف كثيره جدا جدا، وليست كظروف الانسان المحصن. ظروفه التي تدعوه الى الانزلاق قليله، وان دعته الى الانزلاق فلسوف يحترم سمعه ولذلك كان شيء طبيعي ان يكون عقابيا اخف من عقابنا. هذا هو السبب. بعد تلقين المحتضن لا اله الا الله عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقه موتاه لا اله الا الله. رواه مسلم. الحديث الاول يروي ابو داود والحسن على شرط الشيخين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. النبي عليه الصلاه والسلام صرح بدخول هذا الانسان الجنة لكنه سكت عن مرور مثل ذلك بالنار. هل سيمر بالنار ويدخلها مدة من الزمن ثم يتحول عنها إلى الجنة؟ أن يدخل الجنة رأسا هذا الشيء مسكوت عنه. وإنما يقول كلام دقيق من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أكيد يعني لأنه عذب بسبب معاصيه ربحا من الزمن ثم أخرج كما وردت عدة أحاديث في ذلك أخرج من النار وأدخل الجنة يصدق عن هذا الكلام فإن دخل الجنة. وإن كان صحو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الإشارة تدل على أنه إن شاء الله تعالى يدخل الجنة رأسا إلا أننا لا نجزم بهذا. ومع ذلك فحتى الإنسان عندما يقرأ هذا الحديث وأمثاله وهناك أحاديث كثيرة بهذا المعنى وكلها صحيحة عندما يسمع كلام رسول الله هذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يقول إذا الأمر بسيط. فلو ان الانسان اكتسب من الموبقات ما شاء واخذ حظه من الشهوات والاهواء كما يريد وارتكب الموبقات وظلم الناس واختلط حقوقهم وغش وخدع وكذب وافترى ثم انه نطق في اخر لحظات حياته بكلمة لا اله الا الله انتهى الامر. هذه الكلمة التي ختم بها حياته تفصل كل ذنوبه السابقة وهو شيء بسيط اذا لك من هكذا يخيل الى الانسان. لكن لو تأملنا لسوف نجد ان نطق الانسان عندما يمتد على فراش الموت وعندما يقع في السكرات نقتل في تلك الحالة بكلمة لا اله الا الله له ثمن باهر جدا جدا ولا يقوى عليه اي انسان. لو كنت انت في تلك الساعة في رزقك وعقلك ووعيك وقدرات مثلك صحيح لا اشكال. لكن من الذي قال ان الانسان اذا وقع في سياق الموت يكون عقله وتفكيره ووعيه وتكون قدراته وحركه لسانه كحالته الان؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ لذلك لا يستهينن احدا بهذه الخاتمه التي يبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وانا اقول اكثر من هذا كما ذكر رسول الله لابي هريره في حديث صحيح ربما ياتي معنا فيما بعد ان من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه دون ان تمسه النار. هذا ظننا وهذا املنا بنا. لكن بل الأمر عكس ذلك تماما. ومن أراد أن يدرس تحليل حياة الإنسان نفسيا وأثر سلوكه على لحظات حياته عند الموت ليقرأ ما كتبه الإمام الغزالي في هذا الموضوع في كتابه إحياء علوم الدين في الجزء الرابع. وأنا ألخص ما قاله الآن. الإنسان في حياته التي يعيشها في صحره في شبابه في كبيرته في تعامله مع الناس عندما يملك رشده وقدراته حياته هذه تعكس على اللحظات الأخيرة التي يعيشها اليوم الذي كان يعيشه. وهذا تحليل نفسي دقيق. فالإنسان الذي أمضى حياته وأكثرها دائما مشدود القلب إلى الله، مشدود لفكرة الله سبحانه وتعالى، مهما تقلب في غمار الدنيا وأمورها وملاذها وتجاراتها وصناعاتها بين الدين والآخر تعود به فكرة والذاكرة إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر الله عز وجل كل ما ويتذكر في آلائه دائما. وإلى ذلك يؤدي فرائض الله بين الحين والآخر ويلجأ إلى ذكر الله دائما، له ميزة دائما من ذكر الله عز وجل. وبالاختصار هو مسجود الخاطر دائما إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يكون حاله بهذا الشكل مسجود الخاطر إلى الله عز وجل حبا لله خوفا من الله تعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى ولذاته ومظاهر الدنيا لا تعجبه عن هذه الوظيفه. إذا أمضى حياته بهذا الشكل ثم جاءه الموت ووقع في سياق الموت فإن مراحل عمره ييسر له أن يكون في هذه اللحظات الأخيرة مع الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن أعمال السابقة كثرة ذكره لله كثرة تعلقه بالله حبا خوفا تعظيما معادة لا يرى نظرا من مناظر الدنيا التي يذكره بالله عز وجل لا يدخل مجلسا إلا يقتصد هذا المجلس بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الوضع يكرر في عقله الباطن ذاكرة يقظة دائمة مع الله عز وجل. هذه الفاكرة ماذا يستفيد منها فائدة حقيقية واضحة عند الوقوع في سكرات الموت؟ إذا اشتد به جراحاء الموت، طبعا كلمة سكرات الموت تعبير عن سكرة العذاب التي يعاني منها الإنسان عند الموت، عذاب الموت أشبه ما يكون بذلك الشيء الذي يسكر الإنسان عن وجوده. يعني نشأ قليل وجاءت سكرة الموت بالحق، القرآن سماها سكرة. في هذه الحالة كل الأفكار السطحية التي عشرت في ذهن الإنسان تتطاير كما تتطاير العصافير من شجرة جاءت وجدت فهزتها هزا شديدا. كل هذه العصافير تتطاير، كذلك الأفكار السطحية التي تعلقت بذهن الإنسان إلى نفسه عند شدة الموت وعند رهبته وخوفه ومعرفة أنه لا يبقى ميت بسبب هذه الحالة الأفكار السطحية تغيب. ما الذي يحصل على ذهنه؟ ما ثبت واستقر في العقل الباطن. هذا الذي استقر في العقل الباطن مخزون ومتجمع. فإذا كان هذا الإنسان في ماضي حياته يذكر الله دائما يحن إليه دائما يحبه يعظمه يخافه يقدره دائما هو ذاكر دائما يقرأ كتابه كلما قدم للصلاة ضيع إلى الصلاة مشدود الذاكرة والنفس والعظم إلى الله عز وجل. يكون على فعله عند سكرات الموت. ولذلك بدون ان يقنه احد تجده يقول لا اله الا الله. الله اذا تكلم الناس امامه في امور الدنيا اعرض عنهم واشاح بيده عنهم لانه في تلك الحاله مع الله عز وجل. لكن هذه الحاله في هذه اللحظه او التي تكون عباره عن ثمره لعمر طويل نتيجه لاستمرار واستمرار دائم في ارتباطه بالله وتوجيهه الى الله وانتقاله من هذه اللحظه. والعكس صحيح، لو ان الانسان عاش حياته كلها مسنودا الى الدنيا، مسنودا الى اهوائها الى شهواتها، مسنود العاطفه الى المال، تجاره، الصناعه، علاقته بالناس، ظروف معايشه الدنيويه القهر دائما منصرفه الى السبل التي يجمع بها مزيدا من المال، او السبل التي يحقق لنفسه فيها مزيدا من العلوم، مزيدا من المكان، الرئاسه، الشهره كما قلنا بالامس، افكاره، سلوكه، جهده، نشاطه، كله يدور في هذه الاشياء. انكشفت عن عواطفه تجدها فارغه عن ما يسمى الخوف من الله او الحب لله او الانشداد تعبير لله عز وجل، وانما اصبح قلبه وعاء يفيض برغباته الدنيويه مسدود الى اهوائه وما الى ذلك، وعقله دائما ينصرف الى لهوه، الى سروره، الى ملاته، الى دنياه، الى اصدقائه، الى سهراته، الى ما اكل ما تعرفون. واذا كانت له وظائف دينيه كوظائف شخصيه، قد يسمع الاذان فيصلي، وتكون صلاته عباره عن حركه اعتياديه تعود عليها جسمه، ياتي شهر رمضان يصوم مع الصائمين، وربما حج في كل عام، كل عرفه يحج مع الحاجين. لكن ليس المهم العمل الظاهري، المهم الشعور الباطن، المهم الذكر. ذكر هذا الانسان ذاكرته متجهه الى الدنيا، عواطفه مرتبطه بالدنيا وكل ما فيها من متع مما تعرفه، خياله دائما يحتضن رغباته، احلامه الدنيويه، علاقاته مع الناس، مع الاصدقاء، مع التجاره، مع الى اخره. هذا الانسان اذا امضى حياته بهذا الشكل واستمر له في على الحال، ثم وقع بين بواسم المرض وفجاه جاءه ملك الموت، نفس الحال تكون، ما الحال التي قلنا عنها؟ كل ما هو سطحيا من افكاره يتغير، كل ذلك يتغير، لنبدا قليل للجراح. وإبرة بالخاتمة، إبرة حياة الإنسان بالخاتمة. لكن ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان له أن يفعل من المعاصي ما شاء ويضمن لنفسه الخاتمة، لأنك لا تستطيع أن تضمن لنفسك الخاتمة إلا من خلال سلوكك في أيام عمرك الخوان. عمرك الذي قضيته هو الحاكم على خاتمتك، فانظر كيف قضيت حياتك. هذا هو الحديث الأول الذي يذكره لنا الإمام النووي فيما يتعلق بتنزيل البحث عن لا إله إلا الله. الحديث الثاني يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقي موتاكم لا إله إلا الله. كلمة موتاكم لا تعني الإنسان الذي مات وانقطعت حياته، وإنما تعني الذين وقعوا في سياق الموت. هذا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، أي على من وقعوا في سياق الموت، وبين حق الموت ساعة الاعتبار. فهذا معنى كلمة موتاكم، لكن موتاكم لا إله إلا الله. يسمى لمن حضر إنسانا مريضا وقع في سياق الموت أن يكرر على سمعه كلمة لا إله إلا الله، لا أن يعني يحمله على قلبها حبلا، وإنما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله بين الحين والآخر. لا يقول له: قل لا إله إلا الله، لأن هذا الإنسان في تلك الحالة يكون يمر بشدة لا يمكن للأفكار أن تتخيلها، ولا يمكن للأجسد أن تصفها. فأي أمر، أي موت يأتي عليه قاسية وشديدة، ابتعد عن الأوامر، ابتعد عن التوجيهات، ابتعد عن النصائح، فوقت النصائح. لكن اسمع هذه الكلمة القدسية